بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم مجموعة المحاضرات التي أقيمت ضمن حلقة تعليمية بعنوان دروس مهمة في العقيدة لمجموعة من المشايخ، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع المحاضرة الثالثة، وهي بعنوان شمولية المنهج عند أهل السنة والجماعة، لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. وحديثي إليكم هذه الليلة عنوانه شمولية المنهج عند أهل السنة. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى قد رحم الإنسانية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان العرب مفرقين، فجمعهم الله تعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا جهالا فعلمهم الله سبحانه، وكانوا ضلالا فهداهم سبحانه، وكانوا في الذلة والضعف فرفعهم الله سبحانه ومكنهم من البلاد والعباد. اجتمعت الأمة بعد الفرقة وعزت بعد الذلة. استمر هذا الاجتماع، اجتماع الأمة، مدة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بدأت الفرقة تطل برأسها على هذه الأمة، فظهرت الخوارج وظهر الشيعة، ثم بعد ذلك تطورت نحلتهم إلى الرفض ثم الغلو، وظهرت بعد عهد علي في أواخر عهد الصحابة بدعة القدرية، ثم كثرت الأهواء والضلالات في هذه الأمة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضله سبحانه أنه يبقي على سائر الأيام والأزمان والقرون طائفة متمسكة بالحق منصورة لا يضرها من خذلها. أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهو حديث مشهور متواتر. هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين نريد أن نتحدث اليوم عن شمولية منهجهم وطريقتهم. فما المراد إذن بأهل السنة والجماعة؟ السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، السالمة من الشوائب، من شوائب الشبهات والشهوات، فهي إذن الإسلام الخالص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل السنة لتمسكهم بها واعتنائهم بدراستها وفهمها، ثم لأنهم يحكمونها في القليل والكثير، فانتسبوا إلى السنة وحدها دون غيرها من المقالات والمذاهب. وكل أهل نحلة ينتسبون إلى مقالتهم ومذهبهم، فأهل البدع تارة ينسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى الفعل كالرافضة والخوارج، وتارة ينسبون إلى القائل يعني إلى المؤسس كالجهمية والأشعرية والماتريدية، وسموا بالجماعة أيضا أو وصفوا بأنهم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة ملازمون لها، فاجتماعهم إنما هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مميزاتهم فلا ينتمون لغيرها إطلاقا. أما مرادنا بالمنهج، فالمنهج في لغة العرب هو الطريق الواضح، وأما في اصطلاحنا حينما نتحدث عن منهج أهل السنة فنقصد به الأصول والقواعد التي يجتمع عليها أهل السنة، وبها يضبطون مسيرتهم وآراءهم وأحكامهم ومواقفهم. ولقد استمر أهل السنة بحمد الله تعالى رغم كثرة الفرق والمقالات وانتشارها، وحافظ علماء الأمة على كيان أهل السنة واستقلاليتهم وتمسكهم بهذا المبدأ العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، واشتهر منهم الأئمة المرضيون الذين نافحوا عن السنة وأهلها واعتنوا ببيانها وإيضاحها وردوا على المبطلين والمبتدعين. ولك أن تقول إن القرون الثلاثة المفضلة كانت الأغلبية العظمى من أهلها هم أهل السنة، وأما أهل البدعة الذين وجدوا في تلك القرون فهم شذاذ قليلون. ولقد تكاثرت الأهواء في الأمة ولا تزال تزداد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء ستكثر وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حسنة قال: هم ما أنا عليه وأصحابي. ولقد أثر أهل الأهواء على هذه الأمة أسوأ تأثير، فحرفوها عن الحق وأضلوا كثيرا ممن ينتسب إلى هذه الأمة عن الصراط المستقيم، مما أدى إلى انجراف كثيرين إلى الضلالات والبدع، سواء كانت من الضلالات الاعتقادية العلمية أو كانت من الضلالات العملية، وهذا بدوره أدى إلى انحطاط الأمة وضعفها وتفرقها وذلتها. خذ على سبيل المثال في باب الإيمان، وجد الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض، فالخوارج ذهبوا إلى أن من فعل معصية كبيرة من الكبائر فقد خرج من الملة وأصبح من أهل النار الخالدين فيها، فكفروا بالذنوب وبذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم والخروج عليهم. والمرجئة في الطرف المقابل للخوارج فإنهم قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن إيمان الفاسق الذي أوبقته الكبائر والشهوات كإيمان جبريل وميكائيل، فأدى ذلك إلى انسياق كثير ممن ينتسب إلى هذه الأمة في المعاصي والشهوات وهو يظن أنها لن تضره. وقد هدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وسأتحدث بعد قليل إن شاء الله تعالى باختصار عن رأيهم في هذه المسألة. وخذ أيضا باب التوحيد بأنواعه الثلاثة، فإنك إذا رأيت ما أحدثه المتكلمون من البدع والضلالات في التوحيد علمت أسوأ الأثر الذي جروه على هذه الأمة. فحينما يأتي الأشعرية وغيرهم ويفسرون التوحيد الذي ينبغي أن يقصده العبد بتوحيد الربوبية، ويفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فإنهم بذلك يفتحون الباب واسعا أمام الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، لأن من عرف توحيد الربوبية عندهم فهو المسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليمحق الشرك وليبين ويوضح توحيد الإلهية، لأن الناس لا يجادلون في توحيد الربوبية في الجملة. إذن كان تأثير أهل الأهواء على هذه الأمة تأثيرا بالغ السوء، فحرفوها عن الصراط السوي، وأدى ذلك إلى أن يضل كثيرون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد ميز الله تعالى أهل السنة بمميزات، من أهمها أنهم وسط بين أهل الأهواء، فهم في باب الإيمان وسط بين المرجئة الذين ذكرنا مقالتهم، وبين الخوارج أيضا أسلفنا مقالتهم، كما هم أيضا في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات وأولوها وحرفوها عن معانيها وعن ظاهرها، وبين المشبهة الذين شبهوا الله بخلق تعالى الله عن مقال الطائفتين علوا كبيرا، كما هم وسط أيضا في باب القدر بين القدرية الذين نفوا عموم خلق الله تعالى وقدرته، وبين الجبرية الذين نفوا مشيئة العباد وإرادتهم، كما هم أيضا وسط في باب الصحابة بين الرافضة الذين عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النواصب الذين عادوا بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، هذا بإجمال شيء من مميزات منهج أهل السنة. ولذا فإن شباب الإسلام اليوم مدعوون إلى التعرف على هذا المنهج الحق الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. ونحن حينما ندعوهم للتعرف على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإننا نؤكد أننا نقول إن طريق أهل السنة طريق شمولي، وهو موضوع حديثنا إليكم في هذه الليلة. وشمولية منهج أهل السنة تعني عموم هذا المنهج، عمومه بمعنى أنه ينتظم كل أمر يحتاجه المسلم، فطريقتهم هي الإسلام كاملا كما هو واضح مما قدمناه. وإنه ينبغي أن يتعرف المسلم على شمولية هذا المنهج في كل شيء، خاصة في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الأهواء واضطربت فيه الأفهام وازدادت فيه الهجمة على هذه الأمة بمختلف الأساليب والوسائل. وإنه ينبغي في هذا المقام أن ننوه بأهمية معرفة قدر السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والاعتراف الكامل بفضلهم، وأنهم أسد عقولا وأكمل إيمانا، وأنهم أفضل في كل خير ممن جاء بعدهم في العلم وفي العمل وفي الاعتقاد وفي غير ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حين قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإن الخلل في مسيرة العمل الإسلامي يأتي من أمور، من أهمها إما الإعراض عن هذا المنهج إعراضا أصليا كاملا فيضل الإنسان ضلالا بعيدا، وإما من ترك النظر والاستدلال الموصل إلى الحق، فلا يبحث الإنسان عن الحق ولا ينظر في مقالات أئمة الهدى الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا سنته وقاموا بها فأصبحوا أعلاما لها، وإما يأتي الخلل من نقص المعرفة بمنهج أهل السنة أو ببعض هذا المنهج. وهذا هو أكثر الخلل الحاصل عند كثيرين وخاصة من شباب الصحوة. ثم هناك أمر رابع، وهو النظرة التجزئية التي ينظر بها البعض لمنهاج أهل السنة. إن كثيرين يرون أو يعتقدون أن منهج أهل السنة إنما هو في الأسماء والصفات وفي باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب الإيمان بالصحابة ونحو ذلك مما طرقه العلماء المتقدمون، ولا شك أن هذه من الأصول، وهي من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها المسلم وأن يعرفها حق المعرفة وأن يدافع عنها، لكن ليست هذه هي كل المنهج، فإن المنهج يشمل أيضا أمورا أخرى بينها أهل العلم وتحدثوا عنها وأوضحوها، والخلل يأتي من عدم إدراكها أو من التساهل في تطبيقها والسير على وفقها. إن من مميزات منهج أهل السنة هذه الشمولية التي نريد اليوم أن نتحدث عنها، فلا تكاد تجد أمرا إلا وهو يندرج تحت هذا المنهج، وليس ذلك بعجب، فإن منهج أهل السنة وطريقهم هو الإسلام كاملا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اختص أهل السنة بأنهم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوب، فعرفوا بالسنة والجماعة لأنهم أهلها وأحق الناس بها. وهنا سأستعرض شيئا من معالم شمولية منهج أهل السنة والجماعة، وكثير من هذه المعالم سوف أمر عليها سريعا، إما لأنها معلومة أو لأنها قد بحثت وكثر الحديث عنها وكثر طرقها. إن من أهم معالم منهج أهل السنة منهجهم في الإيمان بالله تعالى، أي في أنواع التوحيد الثلاثة، فهم يثبتون أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي إخلاص العبادة لرب العالمين تبارك وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. وأهل السنة في هذا الباب يلتزمون بالألفاظ الشرعية ولا يطلقون على الله تعالى ما لم يطلقه على نفسه وما لم يطلقه عليه رسوله، وإذا جاءهم شيء من الألفاظ المجملة فإنهم يستفصلون عنه، فإن كان حقا قبلوه وإن كان باطلا ردوه كما هو معلوم. من معالم أيضا هذا المنهج أنه منهج شامل لأمور الشريعة كلها، فالشريعة عند أهل السنة شريعة كاملة، يرون أنها كلها حكمة وكلها عدل وكلها رحمة، اجتمع فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها من الشمول ومن الكمال ومن العدل ومن الوسطية ومن الصلاحية لكل زمان ولكل مكان، فهم إذن لا يحتاجون معها إلى غيرها ولا يتحاكمون إلى سواها ولا يدعون الناس إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من ثم كل عمل يخترعه صاحبه أي لا أصل له في الدين ويفعله متقربا به إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو البدعة المذمومة. ومعنى ذلك أن أهل السنة إنما يتعبدون لله تعالى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا منهجهم في حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيعونه صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويصدقونه فيما أخبر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ولا يعبدون الله تعالى إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم قوم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل حقا من الله تعالى، وأن كل ما قاله فهو حق، فهم يقبلونه ويسلمون له ويعملون بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم هم وسط في الرسل عليهم السلام، فهم لا يغلون في الرسل كغلو النصارى وغيرهم فيرفعونهم إلى مرتبة الألوهية، كما أنهم لا يجفون عنهم فيقصرون بهم عن حقوقهم ويفرطون فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك لهم منهج في القرآن الكريم، ومنهجهم في كتاب الله تعالى معلوم أنهم يرون أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن إنما نزل هدى وشفاء، وأنه نزل ليحكم هذه الأرض، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فما أنزل هذا الكتاب من أجل أن يتلى على الموتى، ولا من أجل أن يعلق على الجدران، ولا من أجل أن تجمل به المجالس، ولا من أجل أن تفتتح به الاحتفالات. إن القرآن إنما نزل ليكون هداية للعالمين، وليكون حاكما على كل ما سواه. كذلك في باب القدر، فإن أهل السنة منهجهم فيه معلوم، وهو أنهم يؤمنون بالقدر كله، خيره وشره من الله تعالى، حلوه ومره، ويعلمون أن كل ما يقع فهو بتقدير الله سبحانه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلى آخر ما فصله أهل العلم في هذا الموضوع. في اليوم الآخر يؤمن أهل السنة بكل ما أخبر به الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات وبما يحصل بعد الموت. واليوم الآخر يشمل كل ما يحصل للإنسان بعد موته من سؤال منكر ونكير، ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن النفخ في الصور، ومن البعث والحشر، وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في باب الإيمان والدين والأسماء والأحكام، يرى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهم لا يكفرون بالذنوب كالخوارج، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كالمرجئة الذين يجعلون إيمان الفاسق كإيمان جبريل وميكائيل وغيرهما، ولكن أهل السنة يقولون إن من عصى الله تعالى وارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله سبحانه، وهو لا زال مسلما، له عقد الإسلام، وله أيضا أخوة الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ولكنه لا بد أن يدخل الجنة في آخر المطاف ما دام قد مات موحدا. في هذا الباب أيضا التكفير عند أهل السنة، وكذلك التبديع والتفسيق، حكم شرعي، حكم شرعي. معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يلقي الكلمة على عواهنه ويكفر الناس بغير بينة ولا برهان، فالذي يكفر الناس إنما يخبر عن الله تعالى، كأنما يقول هذا حلال وهذا حرام. ولذلك جاءت النصوص محذرة من الانجراف وراء تكفير المؤمنين. فهم إذن، فأهل السنة في هذا الباب لا يكفرون إلا ببينة وبرهان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة وزالت الموانع فإن هذا يكفر، ولولا ذلك ما ذكر شيء عن حكم المرتد. فأهل السنة إذن بين الغلو وبين التقصير والجفاء، فهناك الغلاه الذين يكفرون بالذنوب، وهناك الجفاه الذين لا يكفرون بشيء، ويرون أن كثيرا من الناس يفعل النواقض ومع ذلك لا يكفرونه. من معالم هذا الشمول، وهذا من الأمور المهمة التي يقصر فيها كثيرون، أن أهل السنة يرون أن مسألة الحاكمية مسألة عظيمة من مسائل العقائد. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالتشريع إذن حق لله وحده، فالله سبحانه هو الآمر وهو الناهي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فالحكم إذن لله العلي الكبير سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يحكم الناس بشريعة خارجة عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الطاغوت الذي نهانا الله تعالى عن التحاكم إليه. قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال الله تعالى في سياق الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه المسألة مسألة عظيمة من مسائل الإيمان، إنها تتعلق بأصل الدين،
فالله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، وهذه تدخل في توحيد الربوبية، فالله سبحانه هو المتصرف في خلقه بما يشاء، كما أنها تدخل أيضا في توحيد الإلهية، فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق ولا مطاع على الإطلاق، يعني مطاعا إطلاقا إلا الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمر إلا بما يحبه الله تعالى ويرضاه. إذن يقصر كثير من المسلمين في هذا الموضوع فلا يعطونه حقه، بل وربما تنقص من تحدث في هذا المجال وجعله من المهام التي يقصد إليها في حديثه، ويظنون أنه بذلك يفرط ويترك بعض أمور التوحيد، وما علموا أنه يتكلم إذن في مسألة عظمى من مسائل التوحيد. إن تحكيم غير شريعة الله تعالى وإلزام المسلمين بها وفرضها على الأمة خروج صريح عن دين الله عز وجل، وقد بيّن أهل العلم ذلك بيانا واضحا، والله سبحانه قد قال في محكم التنزيل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل من شرع شرعا لم يأذن به الله تعالى جعله شريك، جعله قد وضع نفسه موضع الإله، ومن أطاعه في ذلك فقد جعله شريكا لله، تعالى الله تعالى عن الشركاء والأنداد. والله تعالى أيضا يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت في الميتة، فقد جادل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها، فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني أنها حلال، وإن أطعتموهم يعني قلتم بحلها إنكم لمشركون. فجعل طاعة البشر في تحليل ما حرم الله تعالى جعلها شركا. والآية الأخرى آية سورة التوبة مشهورة في ذلك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيها الأحبة، وإن من معالم شمولية منهج أهل السنة والجماعة أن منهجهم منهج واضح مستقيم في مصادر التلقي، فمصادر المعرفة، المصادر التي تؤخذ منها العقائد عند أهل السنة ثلاثة: هي كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح. هذه الثلاثة هي المعصومة التي لا يتطرق إليها الخطأ ولا الضلال بوجه من الوجوه، الله عليه وسلم، ويترضون عليهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم أيضا يتولونهم ويذكرون محاسنهم ولا يدخلون فيما شجر بينهم، ويحملون ذلك على أنهم مجتهدون، وهم بذلك يخالفون طريقة الرافضة وطريقة الخوارج وطريقة النواصب. فالروافض عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عددا قليلا، قيل 4 وقيل 12، والخوارج كفروا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي ومن حضر ما حصل بين الصحابة. وأما النواصب فقد عادوا آل النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وأهل بيته، وأهل السنة أخذوا بالحق فتولوا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترضوا عليهم، وأحبوا آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. من معالم شمولية منهج أهل السنة أن منهجهم أيضا شامل لتزكية النفوس وتهذيبها ولإصلاح القلوب وتطهيرها. ومن المعلوم أن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إن من معالم منهج أهل السنة في تزكية النفوس وتهذيبها أنهم يعتنون أو يزكون نفوسهم بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، ويعلمون أن القلب إذا أخلص لله سبحانه استضاء بنور الإيمان، استضاء بنور الإيمان، وإذا صلح هذا القلب فإنه تصلح بعد ذلك الجوارح. فهم إذن يحرصون كل الحرص على البعد التام عن الشرك وعن البدعة، لأنها مما ينقص الإيمان أو ينقضه من أصله، عافانا الله تعالى وإياكم من ذلك. ومن هذه المعالم أيضا في تزكيتهم لنفوسهم أنهم يقومون بطاعة الله تعالى ورسوله، ويجتهدون في ذلك بأداء الفرائض والنوافل وباجتناب المحرمات والمكروهات، يؤدون الفرائض كاملة والنوافل، لقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح مشهور في البخاري وغيره. من النوافل أنهم يعتنون بالذكر، ويعتنون بتلاوة القرآن، ويعتنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتنون بنوافل الصلوات والصيام والزكاة والعمرة والحج وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه، ويعلمون أنه كلما ازداد المسلم من ذلك كلما صلح قلبه وزكت نفسه وتقرب من ربه جل وعلا. كما أنهم إذن يجتنبون المحرمات ويجتنبون المكروهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهم إذن ورعون يتقون الشبهة ويطهرون قلوبهم ببعدهم عن الشبهات، هل هي حلال أو حرام، ومن ذلك أيضا البعد عن المكروهات. كذلك أيضا هم يعتنون في تزكيتهم لنفوسهم وفي سعيهم لإصلاح قلوبهم بالتعرف على ربهم تبارك وتعالى، وذلك بالعناية بفهم أسمائه وصفاته، يعرف يدرسون أسماءه وصفاته ويتفهمون معانيها. وكلما ازداد المسلم علما بأسماء ربه وبصفاته تبارك وتعالى كلما ازداد لربه تعظيما وخشية ومحبة وإنابة وإجلالا كما هو معروف. فإذا عرف المسلم معنى اسم الله تعالى الشهيد والرقيب والعليم علم أن الله مطلع عليه فخاف من ربه. وإذا علم المسلم باسم ربه سبحانه الحميد والمجيد علم جلاله سبحانه وكماله، فعظمه وجعل واعتقده سبحانه أعظم شيء وأكبر شيء وأجمل شيء سبحانه وتعالى. إذن هم يعتنون بدراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وفهمها، كما أنهم أيضا في هذا الباب يعتنون غاية العناية بتحقيق العبودية لرب العالمين جل وعلا، اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عبد الله سبحانه وقام الليل حتى تفطرت قدماه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم هم أيضا بعيدون في تزكيتهم لنفوسهم عن الرهبانية النصرانية وعن تحريم الطيبات التي وقع فيها كثير من غلاة المتصوفة. ومن المعلوم عندنا أهل الإسلام أن رهبانية هذه الأمة هي الجهاد في سبيل الله تعالى، وهم لا يزكون أنفسهم بالمحرمات كسماع الغناء وغير ذلك مما سقط فيه المتصوفة ومن جرفوه في ضلالتهم. كذلك هم يسيرون إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويعبدون الله سبحانه بالحب والخوف والرجاء جميعا. ثم هم أيضا لا يأمنون مكر الله ولا ييأسون من رحمة الله، وهم في تعبدهم وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء والتقصير والتفريط الذين عصوا الله سبحانه. من شمولية منهج أهل السنة أنه أيضا شامل للأخلاق، فأهل السنة يأمرون بمحاسن الأخلاق، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويأمرون ويعتنون بمحاسن الأخلاق ومعاليها وينهون عن سفسافها. فهم إذن يأمرون ببر الوالدين وبصلة الأرحام وبحقوق المسلمين، وينهون عن الكبر والبغي والظلم والعدوان وكل ما حرمه الله تعالى. وبالجملة فهم يعتنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فطريقتهم هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أيضا من شمولية هذا المنهج أن لأهل السنة منهجا في الولاء والبراء، في الموالاة والمعاداة، فهم لا يوالون الأشخاص لذواتهم ولا يعادونهم لذواتهم، ولكنهم يجعلون ذلك كله في مرضاة الله سبحانه، فيوالون في الله ويعادون في الله. فمن كان من أولياء الله سبحانه أحبوه ووالوه وناصروه وأعانوه، ومن كان من أعداء الله تعالى عادوه وأبغضوه وتبرأوا منه وفاصلوه كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم معالم هذا المنهج القويم، منهج أهل السنة. إذن أهل السنة يتولون المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه، ويتبرؤون من الكافرين كما أمرهم ربهم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن هم لا يوالون كافرا لمصلحة موهومة ولا لغرض دنيوي مظنون ولا لغير ذلك من الأمور، ولا يعادون مسلما من أجل أمور شخصية أو عصبية جاهلية، إنما هم يوالون المؤمن لإيمانه بقدر ما عنده من إيمان، ويعادون الكافر لكفره ولو كان أقرب قريب، كما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والله تعالى قد أمرنا أن نقتدي بإبراهيم والذين معه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم أيضا من معالم هذا المنهج أن منهجهم منهج يدعو إلى الاجتماع والوحدة بين المسلمين، وينهى عن التنازع والاختلاف والافتراق، والله تعالى قد أمرنا بذلك في آيات كثيرة. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأهل السنة إذن يدعون إلى الاجتماع، إلى اجتماع قلوب المؤمنين وإلى وحدتهم على كتاب الله تعالى، وسألة مكروهة مذمومة لأنها قد تؤدي إلى الافتراق وإلى اختلاف قلوب المسلمين. وعند أهل السنة أن الاجتماع على شيء ولو كان قليلا خير من الافتراق ولو كان في الافتراق شيء كثير، ما دام هذا الاجتماع سيكون على الكتاب والسنة. أما أهل البدع وأهل الضلالات فليسوا مما نحن فيه. أيها الأحبة، وإن من معالم شمولية منهج أهل السنة أن لأهل السنة منهجا قويما في نظرتهم للأسباب وفي تعاملهم مع الأسباب. إن أهل السنة يرون أن الأسباب مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى قد أعطاها تأثيرا، وتأثيرها كما هو معلوم ليس تأثيرا استقلاليا، إنما هو تأثير بإذن الله سبحانه، ولو شاء ربنا أن يسلبها هذا التأثير لسلبها. إذن أهل السنة يدعون إلى العمل بالأسباب، ويرون أن هذا العمل قد يكون مشروعا إما وجوبا أو استحبابا، وقد يكون مباحا على حسب هذه الأسباب، كما أنهم يرون أن هذه الأسباب لا تنافي التوكل، فالتوكل يشمل أمورا من ضمنها الأسباب، فالأسباب جزء منه وليست منافية له، فهم إذن يعملون بالأسباب ويتوكلون على رب العالمين ويعتمدون عليه سبحانه طاعة لله تعالى في كلا الأمرين. الله تعالى أمرهم بالتوكل، قال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهو سبحانه أيضا أمرهم بالأسباب حينما قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وحينما قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وحينما قال سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بل وحين أمرهم بالصلاة والزكاة وغير ذلك، فإن الطاعات أسباب لدخول الجنة، أما دخول الجنة فإنه برحمة الله تبارك وتعالى، والأعمال إنما هي أسباب لذلك. وأهل السنة في نظرتهم للأسباب لا يقولون بسببية شيء إلا إذا ثبت أنه سبب إما شرعا وإما قدرا، إما شرعا كأمر الله تعالى، أو قدرا كخلق الله سبحانه إذا ثبت. فهذا الدواء إذا ثبت أنه سبب للشفاء فإنهم يأخذون به، إذن هم يتداوون لأن الدواء سبب للشفاء وهو سبب قدري، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. كذلك قد يكون السبب شرعيا كالصلاة والزكاة حينما أمر الله تعالى بها. وقد قال بعض أهل العلم عبارة مشهورة في هذا، يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني أنه اعتمد أنه إذا التفت إلى السبب فقد اعتمد بقلبه على المخلوق ونسي خالقه وهو مسبب الأسباب تبارك وتعالى. ونحن قلنا قبل قليل إن طريقة أهل السنة هي التوكل على الله والعمل بالأسباب، فالاعتماد إنما يكون على الله تبارك وتعالى، والعمل بالأسباب إنما هو طاعة لرب العالمين سبحانه واتباع لأمره جل وعلا. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، أي أن نفي تأثير الأسباب في المسببات يعد نقصا في العقل، لأن ذلك أمر محسوس. فمن قال إن النار لا تحرق على سبيل المثال فهذا يدل على نقص عقله، لأن إحراق النار أمر محسوس، وهذا هو الذي سقط فيه الأشعرية وغيرهم من المؤولة، وبذلك تهكم بهم المعتزلة وسخروا بهم، لأنهم قد ناقضوا أمرا محسوسا يعرفه أهل العقول. وهدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، يعني أن عدم العمل بالأسباب، ترك العمل بالأسباب بحجة التوكل، أنه قدح في الشرع، لأن الشرع قد أمرك بفعل السبب. وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول، يعني ترك الأسباب، هم غلاة المتصوفة الذين يظنون أن الأسباب تنافي التوكل، ويظنون أن من تركها فقد أخلص في توكله على الله تعالى، فكانوا بذلك جهالا بالشرع قادحين في الحكمة. أيها الأحباب، وإن لأهل السنة منهجا في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهل السنة يرون من أصولهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فهم إذن يسعون في الإصلاح في إصلاح أحوال المسلمين، وردهم من الضلالة إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الظلمة إلى النور، وهم في ذلك يسيرون وفق ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وفق ما توجبه الشريعة. ومن ذلك أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مفسدة أعظم فإنه يترك. وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا قصة لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام هو قائل العبارة المشهورة: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. حكى ابن القيم أن شيخ الإسلام أيام دخل تتار الشام مر على قوم من التتر وهم يشربون الخمر، فأراد بعض أتباع شيخ الإسلام أن يزجروهم وينهوهم، فنهاه شيخ الإسلام عن ذلك وقال له: إن الله تعالى قد حرم الخمر لما كانت تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن هتك الأعراض وقتل النفوس وأخذ الأموال. إذن شيخ الإسلام نظر إلى أمر آخر، وهو ما الذي سيؤدي إليه أمر هؤلاء التتر الذين لا يقيمون وزنا للشريعة، ما الذي سيؤدي إليه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ إنه سيؤدي إلى أن يقتلوا النفوس ويسلبوا الأموال ويهتكوا الأعراض، فالمنكر الذي هم وقعوا فيه أخف من المنكر الذي يخشى أن يقعوا فيه في المستقبل. الأمر بالمعروف سياج يحمي الله تعالى به هذه الأمة، يحميها أن تنخرق السفينة، وإذا انخرقت فإنها غارقة لا محالة. والله تعالى قد حذرنا أنه سيصيبنا عذاب إذا ظهرت فينا المعصية ولم تنكر. قال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد خطب الخليفة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها، يعني تؤولونها على غير تأويلها. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحديث صحيح مشهور. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الدين، حتى إن بعض أهل العلم قال هو الأصل السادس من أصول الإسلام. وكما أن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإنهم أيضا يدينون بالنصيحة للأمة ويقولون كلمة الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، امتثالا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم حين قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهم يقولون كلمة الحق لا يخشون في الله لومة لائم، امتثالا أيضا للبيعة النبوية المشهورة التي بايع عليها الصحابة رضي الله عنهم، والتي حدث بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يوم الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى أهل السنة وجوب الجهاد وأنه فرض على هذه الأمة، وهذا الجهاد هو معقد ومناط عز هذه الأمة، إذا تركته فإنها تذل، كما أخبر بذلك نبيها صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره. أيضا من معالم منهج أهل السنة السمع والطاعة للإمام المسلم المحكم لشريعة الله تعالى. فهم إذن إذا كان الإمام بهذه المثابة إماما مسلما محكما لشريعة الله تعالى، يرون وجوب السمع والطاعة له في المعروف، فيطيعونه إذا أمر بمعروف، ويعتقدون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان مرتكبا لبعض المناهي، فإن خيره للأمة وفجوره على نفسه. كذلك أيضا أهل السنة منهجهم من شمولية منهجهم أن لهم موقفا من الفتن أعاذنا الله منها، مما ظهر منها وما بطن. والفتنة تطلق على أمور، منها أنها قد تكون بمعنى الابتلاء. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وابتلاء وامتحان لكم. وقد تكون الفتنة بمعنى الكفر، قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، وقال: والفتنة أشد من القتل. وقد تكون بمعنى إثارة الفرقة أو ثوران الفرقة وظهور النزاع والخلاف بين المسلمين. وموقف أهل السنة في هذه المسألة: أما بالنسبة للمعنى الأول وهو الابتلاء، فإنهم يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم تجاه هذه أو هذا الابتلاء. فالأزواج والأولاد والأموال فتنة، يعني ابتلاء وامتحان. فهم إذن يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم نحو أزواجهم ونحو أولادهم ونحو أموالهم. وأما المعنى الثاني وهو الكفر، والكفر كما في نص الآيات أعظم من القتل وأشد، والفتنة أشد من القتل. فأهل السنة إذن يحاربون الكفر ويحاربون وسائله الموصلة إليه، يحاربونه حربا شعواء بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه وجاهد المسلمون من بعدهم من أجل أن ينفوا الكفر عن الأرض، امتثالا لقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون كفر، ويكون الدين كله لله، يعني ويكون الطاعة والذل كله لله تعالى، فيدخل الناس تحت حكم الله إما بالإسلام أو ببذل الجزية لأهل الإسلام. أما المعنى الثالث وهو الفتنة بمعنى ثوران الفرقة والنزاع بين المسلمين أعاذنا الله تعالى من ذلك، فإن كثيرا من السلف يرون أن القعود عن هذا النوع من الفتنة واعتزالها أنه أسلم، وأن السلامة لا يعدلها شيء، ويكفي المسلم أن لا يكون ممن يخشى أن يكون على باطل وأن يهريق دما بغير حق. ويرى آخرون وجوب نصر الحق إذا تبين وظهر بالأدلة الشرعية، فإذا ظهر الحق بالأدلة الشرعية فإنهم ينصرونه ويعينونه، وبعض ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كما أن لأهل السنة منهجا عظيما عادلا مستقيما في موقفهم من الرجال ومن الآراء ومن المذاهب ومن الجماعات. أيها الأحبة، إن الأصل في جميع المسلمين حسن القصد وحسن المعتقد حتى يظهر خلاف ذلك وحتى يتبين منهم بدعة وضلال وشذوذ. وأهل السنة لا يحملون الناس على الأمور الدقيقة والمعاني الغامضة، بل يحملونهم على الجمل الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح. وهذه الأمور الثلاثة هي الموازين التي أسلفنا شيئا من الحديث عنها. وهم حينما ينظرون إلى الرجال لا يقدسون الرجال ويعتقدون أنهم معصومون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدتهم في ذلك أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقولون كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فأهل السنة إذن يدورون مع الحق حيث دار، وهم يتبعون الدليل أينما كان. وهم بالنسبة للآراء يعتقدون أنه لا عصمة إلا للوحي والإجماع الأمة، الوحي بشقيه من كتاب وسنة والإجماع هذه الأمة. وأما آراء الناس فهي قابلة للصواب وقابلة للخطأ، والعلماء إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وهم مثابون على هذا ومحمودون، وأما إذا أخطأوا فلهم أجر واحد وهم معذورون، وإن شاء الله هم على اجتهادهم مأجورون. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في نظرتهم لآراء الرجال في نونيته حينما قال: من قال قولا غيره قمنا على، من قال قولا غيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. فهذا هو خلاصة منهج أهل السنة حينما ينظرون إلى آراء الرجال. إذن هم يزنون آراء الرجال بهذه الموازين: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، إجماع السلف الصالح وهو الإجماع المنضبط المعصوم. وهم يقولون إنه لا يجوز نصب إنسان مهما كان إماما في كل شيء يرجع إلى أقواله وإلى أفعاله وتجعل هي التي تتبع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل السنة حينما يحكمون على الأشخاص أو حينما ينقدون الأشخاص أو الجماعات أو غير ذلك ينطلقون من قاعدتين رئيسيتين مهمتين، وهما العلم والعدل، وكل قاعدة غير هاتين القاعدتين فإنما هي متفرعة عنهما. العلم والعدل، العلم معناه أن يعلم أن هذا الشخص قد قال هذا القول علما يقينا فيتثبت من الخبر، امتثال لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا التثبت من الخبر يعني أمورا منها رفض الشائعات ورفض الغوغائية، كما أنهم أيضا يشترطون في الرواة أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ضابطين لما يروون وما يقولون. ثم في هذا العلم أيضا علم بالشريعة، يعلمون أن حكم الله تعالى في هذه المسألة كذا. ثم العدل، فهم ينصفون ويعدلون مع جميع الناس امتثالا لأمر الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وامتثالا لقوله سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فهم إذن بعيدون في أحكامهم عن الظلم، وبعيدون في أحكامهم عن العاطفة وعن الانفعال وعن التحيز للجماعة أو للحزب أو للرأي واتباع الهوى في ذلك وتقديمه على الحق الثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل حمل الكلام على المحمل الحسن ما لم يظهر ويتبين خلافه، هذا هو الأصل عند أهل السنة، فإذا ظهر وتبين خلافه فإنه يعامل بما يستحق ويحكم عليه بما يوجبه الشرع. كما أن أهل السنة في هذا الباب أيضا عالمون بأدب الخلاف الذي أرشدهم إليه ربهم تبارك وتعالى ونبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد المؤمنين ولكننا لا نعتقد فيهم العصمة ونعاملهم بأدب ورفق كما أمر الله سبحانه وتعالى فنعذرهم إذا أخطأوا ما داموا مجتهدين، ولكننا لا نقبل خطأهم ولا نحمل كلامهم ما لا يحتملون، وإذا أخطأ المسلم فإنه ينظر إلى سبب خطئه، فقد يكون لم يبلغه الدليل، وقد يكون رجح قولا آخر، وقد يكون فهم منه شيئا لم تفهمه أنت أو لم يتبادر إلى ذهنك، وكل ذلك من الأعذار التي يعذر بها أهل الخلاف. وأعني هنا بالخلاف الخلاف في غير مسائل الأصول التي هي العقائد، سواء كانت أصولا علمية أو أصولا عملية. أيها الأحبة، ومن معالم شمول هذا المنهج أنه أيضا منهج قويم في نظرته للعقل وفي تعامله معه. العقل أيها الأحبة نعمة من نعم الله تعالى، وآية كبرى من آيات الله سبحانه، قال الله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا العقل ميز الله تعالى به الإنسان وجعله مناطا للتكليف، ولذلك فإن المجنون قد رفع عنه القلم كما في الحديث الصحيح. ولذلك فإن أهل السنة يرون أن العقل يجب استخدامه في مجاله، يجب استخدام العقل في مجاله فقط، في مجاله الذي يستطيع أن يعمل فيه. هذا المجال هو التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وآلائه، ليتوصل المسلم إلى معرفة ربه وإلى تعظيمه وإجلاله والخشوع له والإخبات له، ويتفكر العقل في هذا الكون الفسيح فيستفيد منه ويستنبط ويخترع ويبحث، وهو مجال مفتوح للعقل الإنساني. ثم أيضا إن هذا العقل ينبغي أن ينظر في الوحي نظر المتفهم لهذا الوحي المستفيد منه المجتهد في استنباط العلم والخير من الوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا العقل مصادما للوحي بوجه من الوجوه، إنما هو متناسق معه كما هي القاعدة عند أهل السنة أنه لا يتنافى العقل الصريح مع العقل الصحيح. وإذا توهمنا ذلك، يعني توهمنا تنافي العقل مع النقل في الظاهر، فإننا نقدم النقل على العقل. كذلك يرى أهل السنة أن العقل محدود وله طاقة محدودة، فلا يجوز أن يرفع فوق قدره ولا أن يتجاوز به حده، بل ينبغي أن يقف موقفه الذي أراده الله تعالى فيسلم للوحي، وخاصة فيما وراء الغيب، فأمور الغيب لا مدخل للعقل فيها، فهي أمور لا تستطيع العقول أن تتوصل إليها، وإن كانت العقول لا تنفيها ولا تحيلها. وإن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في القديم وفي الحديث تقديم العقل على الوحي، وهذا هو أساس ضلال المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، فعقولهم سولت لهم أنه إذا وجد أو إذا ظهرت لعقولهم السقيمة شيء من التعارض مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عقولهم تقدم ويجعلونها حاكمة على الوحي، فيؤولون الوحي ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وبذلك أضل الأمة خاصة في باب الأسماء والصفات. كذلك في زماننا هذا ظهرت المدرسة العقلية، المدرسة المشهورة، ومن أقطابها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم كثيرون، وممن ينحو هذا المنحى كثير من ممن يزعم أنه من أصحاب الفكر المستنير كمحمد عمارة وفهم هويدي، وهناك بعض زعماء الجماعات الإسلامية كحسن الترابي وراشد الغنوشي وغيرهم ينحو هذا المنحى السقيم بتقديس العقل وتقديمه على النقل. وهذه المدرسة العقلية تفسر النصوص على حسب عقولها وأهوائها، وربما ردت أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بزعمها أنها تخالف العقل. مثال على ذلك، قد تجد بعضهم يرد الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث الذبابة: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. هم يكذبون أو يكذبون معنى هذا الحديث ويرفضونه ويردونه. والعجب أن هؤلاء السقماء لو جاءهم كافر نصراني من أطباء النصارى فقال: قد أجريت تجربة معملية مخبرية على هذا الذباب، فتبين لي أنه بالفعل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأن هذا الدواء يزيل الداء إذا غمس في الإناء، فإنهم يصدقون بذلك مباشرة ويقولون: أثبتته التجربة وثبت عند الطبيب الكافر فلان. فتبا لمن قدم عقله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه المدرسة مدرسة خطيرة انتشرت في الصحافة وفي المجلات، ويتكتب وتنشر ويجنح لها كثيرا محمد الغزالي في كثير من كتاباته، فليكن المسلم على حذر من كتابات هؤلاء الناس. أيها الأحبة، وإن من منهج أو من شمولية منهج أهل السنة والجماعة ومن معالم هذا المنهج أن أهل السنة يعتنون بالمصالح والمفاسد ويعلمون ويراعونها، ويعلمون أن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فأهل السنة إذن يرجحون يراعون المصالح والمفاسد، فإذا وجدت مصلحتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ولا يمكن الجمع بينهما فإنهم يفوتون الصغرى حفاظا على الكبرى، وإذا وجدت مفسدتان كبرى وصغرى ولا يمكن البعد عنهما جميعا فإنهم يتركون الكبرى حتى ويتركون يفعلون أو يسمحون بوجود الصغرى من أجل تفويت الكبرى، فيرجحون بين المصالح وبين المفاسد. ومن المعلوم عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا في الجملة. وهم بناء على هذا يسدون الذرائع الموصلة إلى المحرمات، والوسائل عندهم لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة إلى أمر محرم فهي محرمة ويسدونها ويرفضونها، وكل وسيلة إلى أمر مكروه فهي مكروهة، وكذلك الوسيلة إلى الأمر الواجب واجبة، والوسيلة إلى الأمر المستحب مستحبة، وهلم جرا. وإن من أهم معالم أهل السنة من أهم معالم شمولية المنهج عند أهل السنة أن الدعوة إلى الله تعالى عند أهل السنة شاملة لكل شيء، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل أمور الحياة. إذن هم يبينون للناس التوحيد ويحذرونهم من الشرك ويوضحون أنواع التوحيد الثلاثة، كما أنهم يبينون البدع ويحذرون المسلمين منها ويبينون الشرك والضلالات، وهم أيضا يبينون العبادات ويوضحونها للناس، وهم أيضا يعتنون ويركزون على ما يحتاجه الناس وما تشتد حاجتهم له مع عدم إهمال ما سواه. ووسائل الدعوة متجددة، ويستفيدون من كل ما جد وظهر من وسائل الدعوة ما دام مباحا ليس فيه شيء من التحريم ولا من المحذور. أيها الأحبة، لدي الكثير من هذه المعالم ولا أستطيع المواصلة في إيضاح ما تبقى، ولكني أسردها سردا وأنتقل إلى الخاتمة
وهي خاتمة مركزة في عدد من القواعد. أقول إن لأهل السنة أيضا منهجا في الابتلاء، ولهم منهج في تفسير التاريخ وفي نظرتهم للكون ونظرتهم للحياة وفي السنن الإلهية في الكون والمجتمعات وفي هلاك الأمم وفي غير ذلك. وفي هذه الخاتمة أؤكد على أمور مهمة وأسردها أيضا على وجه الإجمال. الأمر الأول أن الدين عند أهل السنة كامل، وهو كما هو معلوم غرب كافر محارب لله تعالى ولرسوله، سواء الغرب أو غيرهم من الكفرة. الأمر الثاني أن أهل السنة كما يرون أن الدين كاملا أن الدين كامل، فإنهم يأخذونه بكماله امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والسلم هنا هو الإسلام، يعني خذوا الإسلام كله جملة وتفصيلا. فالإسلام إذن يجب أن يأخذه المسلمون كله، وليس عند أهل السنة في الإسلام قشور. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به فهو دين معصوم، وهو لباب ووحي يجب قبوله ويجب الأخذ به. الأمر الثالث أن أهل السنة يعظمون النصوص وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعارضونها بمعقول ولا بذوق ولا بكشف ولا برؤى، ولا يقدمون عليها قول مخلوق كائنا من كان. النقطة التي بعدها أن أهل السنة يرون ضرورة الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره سبحانه حين قال: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهم يحذرون من القول على الله تعالى بلا علم أو من التحاكم إلى الطاغوت والرجوع إلى غير ما أنزل الله. النقطة أو القاعدة التي بعدها الحذر من النظرة التجزئية لهذا الدين. بعض الناس قد يركز على شيء من منهج أهل السنة ويترك أشياء، وقد يأخذ بأمر ويترك أمور، وهذا الدين لا بد أن يؤخذ بكماله ولا بد أن ندعو له كاملا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى كل هذا الدين، حتى في المرحلة المكية كان يدعو إلى محاسن الأخلاق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان ماذا يدعو أو ما يدعوكم إليه محمد، فقال: يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الصلاة والصدقة، وإلى الصلة والصدق والعفاف. فذكر أمورا هي من محاسن الأخلاق. القاعدة التي بعدها أن مخالفة بعض أمور منهج أهل السنة قد توقع الشخص في البدعة وفي التناقض. هناك أناس يعتنون بأمور منهج أهل السنة ولكنهم يخالفون في أمور، فتجده جريء على التكفير وعلى التفسيق وعلى التبديع والتضليل بدون بينة وبدون برهان. والتكفير كما أسلفنا حكم شرعي يجب الرجوع فيه إلى ما أنزل الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير، وبين أن من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، وإذا قالها المسلم لمسلم أو إذا قالها المسلم لشخص ثم لم يكن مستحقا لها رجعت على صاحبها. النقطة التي بعدها أن هذا الدين لن يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. الإسلام كل شامل، لن يقوم بهذا الدين ولن ينصره ولن يتبع طريقة النبي الطريقة الصحيحة إلا من أخذ بالدين جملة وتفصيلا وحاط الدين من جميع جوانبه ونصره كله، نصر الواجبات ونصر السنن ونصر أمور العقائد ونصر الأمور الفرعية، ونصر أيضا كل ما احتاجه المسلمون مما خفي عليهم فبينه لهم ووضحه ونشره ويسره للتناول بين المسلمين. النقطة التي بعدها أنه لا يعد من اجتهد في بيان نوع من الأنواع مبتدعا ولا مفرطا ما دام لا يخالف في شيء من أصول أهل السنة. فإذا اجتهد مسلم على سبيل المثال في بيان توحيد الألوهية وبذل جهده في ذلك ولم يعتني عناية كاملة ببيان مسألة الحاكمية وخطر العلمانية على الأمة، فإنه لا يعد في ذلك مفرطا ولا مقصرا. فهذه فروض من فروض الكفاية، يقوم المسلم بهذا ويقوم الآخر بذلك، فكل على ثغر من ثغور الإسلام. وإذا قام شخص ببيان أمر الحاكمية ووضح وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى، ولكنه لم يكثر من الكلام في مسألة التحذير من عبادة الأشجار وعبادة الأحجار، فإنه لا يعد مفرطا ما دام لا يخالف في ذلك، وما دام يحذر منه أحيانا بعد أحيان، فإن المسلمين يكمل بعضهم بعضا وكل على ثغر، فهم يتعاونون ويتعاضدون في بيان هذا الدين كله، ولا يستطيع واحد أن يقوم ببيان كل الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي بعدها أن كل من يعتقد بأصول أهل السنة ويعمل على هديها فهو من أهل السنة، فهو من أهل السنة ولو وقع في بعض الأخطاء التي لا تعد من الأصول التي يبدع من خالف فيها، وهو على ثغر من ثغور الإسلام في أي عمل كان، ما دام عمله مشروعا، ما إن كان في التربية فهو في التربية، وإن كان في التعليم فهو في التعليم، وإن كان في غير ذلك فهو على ثغر، ما دام هذا الثغر مشروعا ومطلوبا أن يقوم به بعض المسلمين، حتى ولو كان طبيبا أو مهندسا، فإن ذلك من أعظم ثغور الإسلام كما هو معلوم. النقطة قبل الأخيرة أن دعاة أهل السنة يكمل بعضهم بعضا ولا يناقض بعضهم بعضا. أما التناقض والتعادي والتنازع فليس ذلك من منهج أهل السنة، بل هو من طريقة أهل البدع. النقطة الأخيرة أن الخلل قد يأتي إلى بعض الناس من تنقصه لعمل الآخرين أو ازدرائه لهم، مع أن هذا العمل خير وسنة. قد يكون بعض المسلمين معتن عناية فائقة ببيان التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وهذا يشكر عليه، ونسأل الله تعالى أن يثيبه ثوابا عظيما، ولكنه يخطئ حينما ينتقد من يتكلم في العلمانية ويوضح خطرها على هذه الأمة، وهذه أو هذا أمر قد عمت به البلوى وأصبح خطره على هذه الأمة خطرا ظاهرا ملموسا واضحا، وهو أيضا مسألة من مسائل الاعتقاد الأصلية. فإذا إن الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص هو ازدرائه لعمل الآخرين أو تنقصه لهم، وما هكذا ينبغي، بل ينبغي أن يثني عليهم ويرى أنهم يكملون عمله، فإذا هو اعتنى بهذا الجانب وهم اعتنوا بذلك الجانب ولم يزدروا عمله ولم ينتقصوه، بل أكدوا عليه وبينوا أهميته أحيانا وأحيانا، فإنهم بذلك يكونون مشكورين، وعند الله نرجو أن يكونوا من المأجورين. أيها الأحبة، هذا الموضوع موضوع الشمولية المنهج موضوع مهم لهذه الصحوة، ويستحق الكثير من الوقفات والكثير من الأبحاث والدراسات، وإنه ينبغي أن يعتني به شباب أهل الصحوة، شباب هذه الصحوة، وأن يكثروا من الدراسة والنظر في الكتب التي تحدثت عن منهج أهل السنة، وأدل على كتابات رجلين اعتنيا في هذا الزمن ببيان منهج أهل السنة، وهما فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل في كثير من رسائله جزاه الله تعالى خيرا، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر الأشقر في أيضا كثير من كتبه، فقد اعتنوا ببيان منهج أهل السنة وإيضاحه والرد على من خالفه وبيان ضلالته وخطئه. نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق والإعانة والهداية والسداد، ونسأله سبحانه أن يجمع هذه الأمة على طريقة أهل السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا ويردها إليه ردا جميلا، إنه سبحانه كريم جواد ودود، وهو سبحانه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10937.